بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نشرح الحديث الأول في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. وكان الحديث الأول هو الحديث الذي رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وآل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. رواه مسلم. ثم قال: وقد سبق الحديث بطوله. وذكرنا آنذاك نص الحديث مفصلا، وأعتقد أننا انتهينا من شرحه، ولكن بقي أن ألفت النظر إلى شيء. ربما تلاعب بنص هذا الحديث من يريد أن يحفظ التشريع الذي هو مصدر دين الله عز وجل في القرآن وفي اجتهاد آل بيت رسول الله، ويستدل على هذا الحصر بهذا الحديث. ربما كان هنالك من هو مستعد للتلاعب بنص هذا الحديث لكي يجعله دليلا على ان للشريعة مصدرين لا ثالث لهما، احدهما كتاب الله، والاخر ما يقوله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا: ها هو رسول الله أوصانا بأمرين اثنين، أوصانا بكتاب الله وقال: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحض على التمسك بكتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أي وأوصانا بأن نأخذ بما يقوله أيضا أهل البيت. وهذا تلاعب بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الله أمر، أن رسول الله أمرنا بأن نأخذ بكتاب الله وأن نستمسك به، فقد ذكر ذلك، قال: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. انتهى هذا الكلام. ثم جاءت بعد ذلك وصية أخرى مستأنفة ومنفصلة عن الوصية الأولى، وذلك عندما قال: وأهل بيتي، ما قال: وأوصيكم بالتمسك بأهل بيتي، يعني أهل بيتي مجرور مرفوع. نعم، وأهل بيتي، أي اسمعوا، هنالك وصية أخرى: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، لا تؤذوه، أحبوه، احترموه، قدروه، لا تسيئوا إليه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتاريخ الذي حصل بعد وفاة رسول الله شرح ذلك وأوضح ما عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا تكونوا كهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي وآذوه وقتلوه. إياكم، هؤلاء بضعة مني، احترامهم جزء من احترامي وتقديرهم جزء من تقديري. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا جواد وما يزعمه بعض ربما ممن يقول ان رسول الله اوصى بان ناخذ لفهم دين الله بشيئين، اولا بالقران، ثانيا بما يقوله لنا اهل بيت رسول الله، يعني حجية الدين في كتاب الله وفيما يقوله لنا اهل بيت رسول الله. هل هذا ما قاله المصطفى؟ مع الله واضح الكلام ليس كذلك. قد يقول فينا قائل طيب فان الان ما يعنيه رسول الله هو يوصينا بان نكون في غاية التقدير والتوجيه والاحترام والحماية لآل بيت رسول الله. حسنا، لكن إذا سألنا عن اجتهاد آل بيت رسول الله أليس حجة كالقرآن؟ هنا ماذا نقول؟ نقول اجتهاد آل بيت رسول الله كاجتهاد سائر أصحاب رسول الله. المسألة مسألة علم، هنا مسألة علم، فمن كان منهم من اهل العلم والاجتهاد فلا شك انه يعتبر حجة تماما، كما نعتبر عبد الله بن عباس حجة وزيد بن ثابت حجة وعبد الله بن مسعود حجة وعبد الله بن عمر حجة وعمر حجة وابو بكر حجة وعلي حجة. نعم، من كان قد شهد له اهل عصره بالعلم والدراية والاجتهاد هو حجة، لا لأنه آل بيت رسول الله ولكن لأنه يمتاز بالعلم. فمثلا سيدنا محمد الباقر من كبار العلماء، ابنه جعفر الصادق من كبار العلماء، ولذلك كان جعفر الصادق أحد أساتذة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة تلمذ على جعفر لا لأنه واحد من آل بيت رسول الله ولكن لأنه عالم ولأنه مجتهد. نعم، هذا ما نقوله. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة نأخذ بما يقوله آل البيت إذا وردت اجتهاداتهم إلينا بسند صحيح. نعم، وإذا نظرت إلى اجتهادات سيدنا جعفر الصادق واجتهادات الإمام أبي حنيفة أو الشافعي لن تجد بينهما فارق إلا بسيط جدا كما تجد بين الإمام الشافعي والإمام مالك. نعم، إذا فنحن لا نفرق بين آل بيت رسول الله وبين بقية أصحاب رسول الله رضوان الله عليه في مسألة العلم. كل من بلغ شأوا من العلم وبلغ درجة الاجتهاد فهو أستاذ لأجيال المسلمين ينبغي أن يأخذوا منهم ويستفيدوا منهم، سواء كانوا من عامة الصحابة أو من أهل بيت رسول الله رضوان الله عليه. لكن لو فرضنا كان في آل بيت رسول الله من لم يعرف بالاجتهاد وبالدراية العلمية وبالخبرة تماما كما في الصحابة الذين لم يعرفوا بالتعمق في علوم الدين والحديث وتفسير كتاب الله وما إلى ذلك، هؤلاء هم أصلهم لم يدعوا الاجتهاد ولم يطلبوا من الناس أن يتبعوهم ويقلدوهم. فالمسألة فيما يتعلق بأخذ الدين المسألة ليست مسألتهم آل بيت رسول الله أو ليسوا بآل بيت رسول الله، المسألة مسألة ارتقى الى شهوة كبيرة من العلم والاجتهاد. كذلك اهل بيت رسول الله الذين عرفوا بالعلم وعلى رأسهم سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه وكرم الله وجهه، له اجتهاداته والناس جميعا بل الأئمة الأربعة جميعا أخذوا منه. لكن ومثل سيدنا جعفر الصادق، سيدنا محمد الباقر والآخرين، وكذلك بقية الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض زيد، وزيد ليس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احفظوا هذا الأمر أيها الإخوة حتى لا يشبه عليكم هذا الحديث الذي يوصينا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيته. يوصينا بآل بيته من أي ناحية؟ من ناحية الاحترام، التقدير، عدم الإساءة إليه، عدم التعرض له بأي سوء، وألا نكون كأولئك الذين خرجوا على دين الله يوم خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا معنى وصية سيدنا رسول الله فيه، يقول أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني لا تؤذوا، لا تسيئوا إليه. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي أي هم المصدر الثاني للتشريعية، يعني ما في غير مصدرين، القرآن وأهل البيت. إذا أصحاب رسول الله ليسوا حجة، لا نأخذ منهم ولا نروي عنهم ولا شيء. لا، أصلا آل بيت رسول الله وأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم ممن أخذوا إما من القرآن أو من سنة رسول الله، وإلا فالكلام مقطوع كما يقول الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كل من قال شيئا فعن الله قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يعني لو أي رجل سيدنا علي عندما يتحدث عن آرائه الاجتهادية رأسا يحتج بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من نقل عن رسول الله وكان نقله صحيحا نأخذ به، لا لذاته ولكن لأنه نقل عن سيد الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. والله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه هي البقية التي كان لا بد أن نتمم بها شرح الحديث الماضي. الحديث الثاني عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هو وسلة من أصحابه من قبيلته، ونحن شبابة متقاربون، شبابة وشبيبة بمعنى واحد، أي وكلنا شبان متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، لأنهم كانوا جاءوا وقد دخلوا الإسلام حديثا، أقاموا عنده يعلمهم، يشرح لهم العقائد، الدين، تطبيقات العبادة ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وفي رواية رقيقا بمعنى واحد، يعني رقيق الشروط. وهذه إحدى روايات البخاري رفيقا. فظننا أن قد اشتقنا أهلنا. لاحظوا ما يقوله مالك، يقول كنا جئنا الى رسول الله ونحن شبابا شبان يعني متقاربون، اقمنا 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يعني رقيق المشاعر، فظننا ان قد اشتقنا اهلنا، فسالنا عمن تركنا من اهلنا، يعني قال من هم الاهل الذي تركتموهم، يعني انتم متزوجين، مالكم متزوجين، شو؟ فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيه وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وصلوا كذا في حين كذا، يعني علمنا وأوصانا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وودعنا يعني المصطفى وعدنا، الحديث متفق عليه. هذا الحديث يدل على جملة أمور هامة. أولها كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود التي تأتي، يعني أعداد كثيرة من الناس، مجموعات كثيرة من الناس من جهات خارج المدينة، شتى القبائل، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، يعني بعد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما قال الله سبحانه وتعالى. فكانوا إذا جاءوا إلى رسول الله استقبلهم خير استقبال، بود وبشاشة وإكرام. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون إلى رسول الله ليبايعوا وليتعلموا منه مبادئ الدين، حيث العقائد من حيث السلوك، العبادات وغير العبادات. ثم إنهم يعودون بعد ذلك، بعد أن يقيموا عنده أياما أسابيع طالت المدة أو قصرت، يعودون إلى بلادهم، إلى قراهم، إلى قبائلهم، ليقوموا هم بدور الدعوة إلى الله وتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الإسلام. نعم، هذا أول ما نأخذه من هذا الحديث، بمعنى أن واجب المسلم بعد أن يدخل في دين الله أول واجب مقدس هو الدعوة إلى الله، تبليغ رسالات الله إلى الناس كافة جهد الاستطاعة وجهد الإمكان. وهذا أكبر دليل على ذلك. ولم يكن موقف رسول الله هكذا مع هذا الوفد، لا، مع كل الوفود. إذا جاء وفد منه ذلك علمهم ودربهم ونبههم وأجابهم على مشكلاتهم، ثم حملهم مثل هذه الوصية وقال لهم روحوا اذهبوا فكونوا مبلغين عني إخوانكم. إذا جاء وفد من الطائف نفس الشيء، إذا جاء وفد من قبيلة غطفان نفس الشيء. فكان هؤلاء إذا رجعوا انتشروا بين الناس ودخلوا بيوتهم وبلغوهم رسالة المصطفى وعلموهم دين الله سبحانه وتعالى وقاموا بهذا الواجب، وهكذا انتشر هذا الدين. عندما ننظر إلى هذا العمل الذي كان يعلمنا إياه رسول الله، أي يعلم أصحابه، وماذا كان يصنعه، وكيف كانوا يطبقون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود فننظر إلى حال المسلمين اليوم، نأسى ويملأ قلبنا الحزن من أن هذه الوصية النبوية أصبحت غريبة عنا. كل واحد منكم يسأل نفسه أين هم الدعاة إلى الله على هذا النهج، يعني الذين يواجهون الناس، يعلمونهم، يرشدونهم، ينصحونهم، إن كانوا يطرقون أبواب الناس في بيوتهم أو كانوا يحدثونهم في المنتديات والمقاهي والمطاعم أو في الطرقات أو في المساجد أو في أي مناسبة من المناسبات، تأملوا تجدون أن الساحة فارغة اليوم من هذا النهج إطلاقا. ما الذي حل محله؟ الإسلام الحركي الذي يتحرك ويراوغ في مكانه. تنظر فتجد هذا الإسلام الحركي يملأ دنيا العالم العربي والإسلامي، ها هنا وها هنا وهنا جماعات إسلامية تتحرك، تفوت، تصول، تتكلم، تهدد، تفعل إلى آخره. هل تجد فيهم من يفعل هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تجد فيهم من يلقى الناس بوجه مثل وجه رسول الله وبمنطق مثل منطق رسول الله، يقول يا أخي تعال أذكرك بالله، تعالى وحدثك عن الله، أنا وأنت عبدان لله عز وجل، ويوم القيامة إن لم أنصحك نصيحة حب ستأخذ بعنقي وتجرني إلى الله، تقول هذا كان يملك أن يعلمني وما علمني، كان يملك أن ينبهني وما نبهني، فأنا من الآن سأعتق رقبتي من هذا الواجب، تعال أعلمك يا أخي، تعال أشرح لك، الله هكذا يقول، رسول الله هكذا يقول، هذه الحياة ستزول، قبل أن نندم ينبغي أن نسلك إلى الله هذا الواجب. من من هؤلاء الذين يتحدثون عن هم المجتمع الإسلامي وإقامة المجتمع الإسلامي يفعل ذلك؟ لا أحد إلا القلة النادرة. اللهم إلا أنني أستثني تلك الجماعة التي تسمى بجماعة الدعوة والتبليغ، هؤلاء الذين يظهرون بمظهر المسكنة والدروشة تماما فعلا، وهم هكذا وقد أعرضوا عن السياسة والطمع بالكراسي والطمع بهذه الأشياء، ووضعوا بين جوانحهم قلوبا بيضاء سالمة. نعم، هؤلاء الذين انطلقت دعوتهم من الهند، نعم هؤلاء يقومون كما بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون إلى هنا وهنا وهناك ويعلمون ويشرحون، وكم وكم يهدي الله على أيديه، كم في أمريكا وفي أوروبا وفي بلادنا العربية والإسلامية، وليت أن سائر المسلمين سلكوا هذا النهج، لا بل أقول ليت أنهم سلموا من ألسنة المسلمين الحركيين الجماعات الأخرى، ليت. نعم، انظر إلى عمل رسول الله كيف ينبغي أن نكون، ثم انظروا إلى واقعنا، هل نحن نقوم بما قام به رسول الله أو بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلكم يعلمه. ماذا يستفيد الإسلام مني أن أجمع أناس وأشكل جماعة وأضع خطة وأسهر كل خمس ساعات أو عشر ساعات مع هذه الجماعة، قل ينبغي أن نفعل كذا، ينبغي أن نجتمع كذا، وطبعا في هذه الحالة سأنظر إلى جماعتي أنها النخبة الممتازة، وشيئا فشيئا سأنظر إلى الآخرين أنهم بمستوى أقل. نعم، وعند سيكون عملي خدمة لهذه الجماعة، خدمة لهذه الجماعة، فإن جدت على ذلك ننتظر الانتخابات حتى نتكتك لدخولها، ثم نفكر في وضع خطة حتى نستطيع أن نصل إلى الكراسي داخل المجلس، ثم نتكتك أيضا بشكل آخر حتى نصل إلى الحكم، وكيف نخرج الآخرين من كراسيهم؟ هل هذا هو الذي قاله رسول الله هنا؟ وماذا استفاد الإسلام مني بهذا العمل؟ لا شيء، لا شيء إطلاقا. سيدنا رسول الله قال لهؤلاء هذا الكلام، يا ترى من منكم يتصور أن هذا الكلام خاص بثلاثين شخص؟ أما مو من الكلام ولا من الوجود الأخرى، هذا الكلام لكل المسلمين كما يحكي النبي عليه الصلاة والسلام، لكل المسلمين في عصره وإلى يومنا هذا، بلغوا عني ولو كلمة فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، هكذا كان رسول الله، فبلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الواقع مرض من أخطر الأمراض التي نعاني منها. حدثني شاب رأيته منذ أيام، خرج من المسجد بعد صلاة المغرب، عرفني على نفسي أنه يشتغل في أمريكا، قال لي وهو ملتحي جيد، قال لي كنت منذ سنوات أشتغل في بار يقدم الخمرة، قال جاءني أناس لا أعرفهم سلموا علي وهشوا ومشوا أمامي وطلبوا مني أن أجلس معهم فجلست معهم، طلبوا مني ان اخرج معهم يومين ثلاثه لبعض القرى القريبه من ذلك المكان الذي هم فيه. فقلت لهم ماذا اخرج معكم؟ رايتهم يصلون، رايتهم ملتزمين، وانا على خلاف ذلك، لا صلاه ولا شيء يقدم الخمر للزبائن. قال لا تنهوني عن الخمر ولا شيء، تخرج معنا ايام هكذا نستانس مع بعض ستستفيد ولن تندم ان شاء الله. قال خرجت معهم، رايتهم يصلون وبعد صلاتي يدعون، كنت ادعو معهم، رايتهم يبكون، رايتهم يتخشعون. في اول الامر استثقلت هذا الشيء، رايت بعد المسافه ما بيني وبينهم، صبرت. بعد قليل في اليوم الثاني شرح الله صدري بهذا الامر، جلست معهم يذكرون اذكر معهم، يصلون اقوم اصلي معهم. وبعد ايام كره الله الي هذا العمل الذي كنت فيه، وكان يدخل علي من ذلك كل يوم $500. تركت هذا العمل. انا مثال اضرب امثله كثيره جدا. نعم، تركت هذا العمل وبحثت عن عمل اخر، وبقيت عاما كاملا ولا عمل لي. امتحنني الله امتحن صدقي، وصبرت وصبرت. ثم ان الله فتح علي فيسر لي عملا اخر لا اجد فيه وقتا لاحصاء المال الذي يدخل علي. هذا كلامه. وانا الان لا احب شيئا كما احب هذا الدين، واكره ان اعود الى ما كنت فيه كما يكره المؤمن، كما يكره الانسان ان يعود في نار جهنم. هذا نتيجه ماذا؟ نتيجه كلمات حلوه، نتيجه دعوه الى الله، نتيجه تبليغ عن الله سبحانه وتعالى. اين اخواننا الاخرون من هذا النهج الذي امرنا به رسول الله واوصانا به رسول الله قبل ان يلتحق بالرفيق الاعلى؟ ما قيمة أن أتحرك وأراوح في مكاني، أحقد على هذا وأحقد على هذا وأغضب من هذا، وأجد أمامي الملاحدة لا أحاورهم، أجد أمامي الفسقة لا أدعوهم، أجد أمامي الجهال لا أعلمهم. لا تستفيد مني القرى برحلة إليهم لأعلم الجهال كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف تكون عقيدتهم الإسلامية سليمة، كيف يحصلون عقولهم ضد الملحدين الذين يتسربون إليهم. نعم، هل تسمعون ذلك المثل العربي القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا؟ هذا هو واقع واقعنا نحن المسلمين، أي واقع الجماعات الإسلامية إلا من رحم ربك في هذا العصر. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، هذا أصله يعني الرحى تدوب وصوت الرحى تملأ الآذان، لكن تنظر لا ينزل طحين من حول الرحى إطلاقا. هذا معنى أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. تماما، هذا المثل ينطبق على واقعنا. هذا أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث النبوي الشريف وهذه الوصية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه كمقدم للحوار الذي قاله رسول الله أو الذي حاور به رسول الله، قال كان رسول الله رحيما رفيقا. كان مثالا للفقه، يعني للحساسية المرأة فهو سيدنا رسول الله، فأضعه الله جل جلاله على عينه. لماذا؟ حتى يكون لسانه سبيل دخول كلامه في القلب ميسر، وحتى لا يكون بينه وبين قلوب الناس حجاب. وجل الإله القائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا كلام ربنا جل جلاله، وهو ذا ملك يصفه بهذا الأمر. طبعا قال هذا الكلام بين يدي الحوار، كان رحيما جدا ورفيقا. ولذلك فأنا كل شباب وعادي مبسوطين يعني. لو انا والله عدو 20 يوم الخارج ما بيقول لا بدأت على الكل شو تركتوا وراكم، من هم الاهل الذين تركتموهم؟ تبين انهم متزوجون الى الاهل وما الى ذلك، قال لهم والله حاجتكم ارجعوا الى اهليكم خلاص يكفي الشيء اللي تعلمتوه وسكتوا عليه. نعم وروحوا بقى انتم بلغوا عنه بقى ايش ادوركم هلا، انا خلاص شرحت لكم وعلمتكم وبلغتكم ايش ادوركم. الانسان الذي لا يمتلئ قلبه حبا لرسول الله لا يفيده اسلام مشر ونقيق. الاسلام العقلاني وحده كالعربه التي تسير بعجله جانبيه واحده. واصحاب رسول الله كانوا سدنه لدين الله وحرافا وخدما لشريعه الله طبعا باليقين الذي هيمن على عقولهم والحب الذي سيطر على افئدتهم حبا لله وحب لرسول الله. والله مالك بن الحويرث وجماعته وآل الطائف وجماعته لولا الحب الذي هيمن على قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو حشيت عقولهم بحقائق اضعاف الحقائق التي حفظها يجترون هذه الحقائق ويرددونها لكنهم لا يتحركون لتجريبها ولا يجاهدون في سبيل الله من اجله. لكن الحب هو السائق والحب هو الحادي والحب كما قلت مرة هو الذي يلون الحديث وهو الذي يقرب البعيد. وهذا ما نفتقده اليوم ايضا. اعود مرة اخرى لنفس الله، انا لو كان فؤادي مليئا بحبي لرسول الله لسلكت مسلك اصحاب رسول الله. تمام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي وأذئت به وكرهت وأصابته كل المآثم على القتل بسبب أنه كان يبلغ عن الله. أنا أضرب بنصيب من هذا العمل الذي قام به رسول الله وأنا أحبه كذا. الأدلة الجماعة اللي بيطلعوا من بيوتهم لقرى ثانية هتطلع شو اللي بيخلون ينبسطوا؟ يعني كان انا على القرى في سبيل الله ولا نحمل لا اسلحه ولا شيء ولا بدهم مناصب ولا كراسي ولا شيء. عم يتذكروا تماما انه عم يعمل مثل ما كان بيعمل سيدنا رسول الله مثل ما كان بيعمل مصعب بن عمر. طبعا لذلك النشوه تمتلئ يمتلئ الله رؤوسهم. هذا ما كان يفعله اصحاب رسول الله رضوان الله عليه. مصعب بن عمير قال له نبي تروح على المدينه يلا علم الناس الاسلام. راح ما يعلمهم بلطف مثل لطف هذول الجماعه بيعرفوا بيشرحوا بيجتمعوا كم واحد عنهم. تعالى يقول اخر ما نزل على رسول الله من القران. شو معنى هذا الكلام؟ شو دلائل وحدانيه الله؟ شو معنى هالايه؟ شو معنى الايه الاخرى؟ بيجي واحد من المشركين حامل الحرب تبعه يسمع الكلام اللي بلاقي غريب عن دينه فيضيفه هذا الكلام ويهز حربته في وجهه ويهدده ان يقول. ما بيجي بيقول له والله لا ارجيك، ما بيفوت مجال حتى يدق بخوانينه بدك تضربني والله لا ارجيك. لا لا لا، يقول له او تجلس فتسمع، فان سمعت شيئا سرك فذا والا فدتك فاعمل ما تشاء. شو رايك تسمع شو عم بحكي انا؟ اذا عجبك لي ما عجبك يا سيدي المحن تعال. طبعا لا اله الا الله. شو شو والله ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالذي هي الاحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. صدق الله صدق الله وهذا اكبر مثال بيبرد هذا الانسان بشق حركه بها الارض بيعود بها. شوف هذا هو الجهاد. عم يغامر بحياته الرجل يسمع غير اللطف نبض هذا الانسان ثم يسمع يروق له هذا الكلام يتفتح قلبه في اخر ليله يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اليوم يا ينبغي أن نسلك هذا الطريق، هذا الطريق. كل منا ينبغي أن يكون نسخ مكررة من مصعب بن عمير ومالك بن الحويري وعثمان بن مظعون وعثمان بن أبي العاص وهؤلاء الناس، ينبغي أن نكون نسخ مكررة عنهم هكذا، وإلا فنحن كاذبون أو نحن نعبد أنفسنا عندما نغطي هذا بعبادة الله والدعوة إلى دين الله عز وجل. أيها الإخوة، أعداء الله يسلكون الطريق نفسه الذي علمنا إياه رسول الله، لكن لا من أجل خدمة الدين، وإلا من أجل خدمة الشيطان الرجيم. أعداء الدين ينتشرون هنا وهنا وهنا ويشككون شبابنا بدين الله بالوسائل الخبيث الماكرة التي لا تصف، ويتعاونون يجتمعون في ندوات في محاضرات في لقاءات إلى آخره، ويدعون ويتداعون ويناقشون، وتنظر ما هو الخط المعاكس لهم الذي بالعكس مقابل ذلك، أناسا يدعون إلى الله ويبلغون عن الله وبشكل لطيف لطيف هادئ وبعيد بعيد عن الأغراض والمنافع السياسية والدنيوية كلها. ما تجد نشاط هؤلاء قائم بالتهذيب ونشاط الإخوة المسلمين غير موجود للبناء، إلا كما قد قلت لكم نشاط حركي يراوح في مكانه، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. هذه مصيبة المصالح. ومع ذلك فلا شك أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قطعا شبابنا فيهم من يتذوقون هذا المعنى الذي أقول ويسيرون في الدعوة إلى الله. اليوم أبلغت خبرا بعث شيئا من الأسى في قلبي، لكن بعث سرورا كبيرا غطى على هذا الأسى. قيل لي عن ندوي تجري في رحاب الجامعة في كلية من الكليات يدعى إليها الأشخاص الذين عرفوا بكيدهم للإسلام باسم الإسلام، عرفوا بخبثهم في تعليم الإسلام بل لتحقيق الإسلام، يدعون من هنا وهنا من مصر وجهة أخرى لإلقاء محاضرات في منتدى في كلية من كليات جامعة دمشق. وشبابنا المسلمون لهم وجود جيد في هذا المكان. قيل إن أحدهم لم يأل جهدا في تهذيب الإسلام باسم الإسلام، تشكيك بسنة رسول الله، تشكيك بكلام رسول الله، تشكيك بالقرآن، تشكيك بصلاحية الشريعة. نعم. قلت وماذا جرى بعد ذلك؟ قال قام شباب تنظر إلى الواحد منهم فلا يعجبك شكله إطلاقا، وشباب أعمارهم بين 18 و25 و22 يعني طلاب. أسكتوا هذا الإنسان وقلبوا عليه ظهر المجن وأظهروا رائحة كيده وخبثه وسوء الكتم وسوء نيته لدين الله سبحانه وتعالى، وأخرسوا لسانه عن أي إجابة. هذا الأمر يصيب من ناحية أنهم شوفوا المهذبون كيف يشتغلون، يلتقطون من هنا وهنا الأسماء المعروفة، هم يعرفون بعضهم بعضا ويدعونهم ليتحدث عن تجديد الإسلام. الآن ما أحد يستجيب معارضة الإسلام، لا ولله الحمد كلهم أصبحوا كخفافيش، هم لا تزال أهدافهم التهذيب، لكن لا يستطيعون أن يعلنوا أنهم مهذبون، ولكنهم يتظاهرون بأنهم خدم للإسلام، مجددون للإسلام، لكن مجددون لدين الله عز وجل. تعال هذا لازم يكيدون، هذا هو الشيء الذي يسيء ويبعث الحزن في القلب، وتنظر
بالمقابل لا تجد هؤلاء الحركين لك يا اخي روحوا على القرى شوفوا الشباب علمهم دين الله. ناقش الشاك الذين شكوا نعم حاولوا ان تكونوا خلفاء لمصعب بن عمير وامثاله لا تجد الا القله النادره كما قلت لكم. لكن الشيء الذي افرحني ان شبابا صغارا كانوا موجودين فكشفوا عن ذلك كلام هذا الانسان وبطلانه بالعلم وكشفوا عن تلاعبه بالكلمات وافحموه والجموه. يقول لهذا القائد هذا الانسان مسح به الارض لا عن طريق الاسلام ولا عن طريق والعياذ بالله الشتائم او نحو ذلك. ديننا لا يعرف هذا بل نحن نحترم الكل وانما عن طريق العلم والحجه. تنفست السعداء وقلت الحمد لله لان كان الكائدون للاسلام كثيرا كثيرين لا يزالون ولكنك يا رب لا تزال تكرم امتك ايضا بشباب قد يكون لا يزالون طلابا لكن اخلاصهم لله يجعلونهم خير خدم لدين الله سبحانه وتعالى. هذا العمل الحركي المبارك هو هذا والجهاد الذي يرفع مكانه العبد عند الله هو هذا والتأتي برسول الله وإصحاب رسول الله يكون بهذا الطريق. هذا ما ينبغي أن نفعله والإسلام سيظل بخير ولله الحمد ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف. الآن ننتقل إلى الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الوافدين ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا بهم عنكم صرتم زمان بعيدين عنهم حق لهم عليكم. هذا أول شيء علموهم ومروهم. إياكم أن تتصوروا أن هذه النصيحة فقط لهذا الوفد هذه النصيحة لكل أصحاب رسول الله ولنا نحن. فواجب على الإنسان أن يسعد مع أهله وأن يسعد أهله أيضا كما قال ولكن أيضا يجب عليه أن يعلمه. أنت مسؤول عن تعليم أهلك وأولادك. لا تقول أقيم والله مدرسة في أساس يعني علموهم أنا شو بدي هالشغلة أنا دوب يدير بالي على تجارتي على وظيفتي. إياك ولا تقول أنا وظيفتي لا تكفيني من صبح للظهر في وظيفتي من بعد الظهر عندي شغلة ثانية كمان عم بشتغل برجع للبيت منهك ماذا وين بدي أحكي وين بدي أتعلم وين بدي كذا. قد يقول ما أكثر من يعتذر بهذا العذر. أين أنت من قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا عندك يقين تجد نتيجة كما أقول ما عندك يقين ستذهب ضحية شكك بالله. نعم كن على قدر قل يا رب أنا سأصل رزقي منك وأنا أؤدي واجبي إلى حقك أمرتني أن أعلم أهلي فأنا ذا أنفق حدود وقتي بتعليم أهلي وأنا بحاجة لدي إلى مزيد من الرزق ها أنا أطلب منك ذلك. اطلب مع الله يطلب الله معك في أفراد. هذا هو قصة هذا الشاب. ترك البار وكان يأخذ كل يوم بإنسانه قال $500 ترك هذا طيب وامتحنه الله خلال عام كامل ولم يجد رزقا كان يأكل مما جمع. بعد السنة لما رأى الله منه الصدقة أعطاه وعوض عن العام الذي لم يجد فيه عملا. ما الفرق بينه وبينك؟ لماذا لا نكون قوامين على أهلنا وأسرنا؟ أيها الإخوة قلت لكم مرارا إن هنالك من يحاول أن يقتنص بناتكم عن صراط الله وهنالك من يحاول أن يقتنص أولادكم وشبابكم عن صراط الله عز وجل بأوراق كثيرة يلعبون بها أخطرها مسألة الجنس أخطرها وأهمها هذه المحاولة مستمرة. وقلت لكم إياكم أن تخضعوا للعناوين من تنظيم الأسرة رعاية الأسرة والله اليوم الحرب التي تتجه بالكيد الى ديننا هي حرب الشعارات. تنظر الى الشعار فتجده براقا ياخذ من الباب، وتنظر الى ما تحت الشعار فتجد معاول الهدم والعياذ بالله. الاسره، وهل تنظم الاسره الا بالفضيله؟ وهل تسيد الاسره الا بالخلق؟ وهل يمكن للاسره ان تقوم على فاق وان تكون رافقه الوجود الا بدين الله سبحانه وتعالى والعفه التي هي زهره في دين الله سبحانه وتعالى؟ فاذا رايتم من يخدم دين الله ويرعى شريعه الله فاعلموا انه صادق في غيرته على الاسره ونظامها. ومن رايتم انه يحاول ان يمزق دين الله طولما ذكر به او ان نعمي عينيه عن مبادئ الفضيله فاعلموا انه يسعى الى تحطيم الاسره. وانتم تعلمون ان المجتمع الفاضل ثمره للاسره وليست الاسره ثمره للمجتمع الفاضل. هناك بقيه من شرح هذا الحديث سناتي عليها ان شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم هو يوم الاثنين، ورسم هذا اليوم سنكون في اجازه ان شاء الله. اذا يوم الاثنين ملتقانا ان شاء الله تعالى.